الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام في كل أنحاء الوطن العربي والعالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، وموضوعها هو مذهب وسيرة وتراث وعلوم الإمام جعفر الصادق. تأخرنا عن موعد البداية لأننا تحاورنا الموجودين هنا جميعا، اللي هما الشيخ حسين الأسدي الباحث والكاتب الإسلامي العراقي. شوف إذا كان الأخوان عندنا الأخ الأسدي وعلى الصورة إن شاء الله يأتيكم الآن في ثواني، والأستاذ أيضا بالحوزة في العلمية في النجف، هذا الشيخ حسين الأسدي على الشاشة. وأيضا المفيدون تحاورنا الموجودين هنا أيضا الشيخ الدكتور السيد محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، وأيضا من الذين شاركوا في المحاورة اللي أخرت بداية البرنامج الشيخ عثمان الخميس الكاتب والباحث الإسلامي الكويتي المعروف، وأيضا شارك معنا في هذه المناقشة الأخ الأستاذ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض، وأيضا شارك معنا في المناقشة عبر الهاتف من مدينة قم الأستاذ المعروف الشيخ علي الكوراني من الحوزة العلمية في قم، شارك معنا في الهاتف في مناقشة إذن وأنا معهم في شروط إنجاح ما تبقى من حلقات هذا الحوار بطريقة علمية وبقواعد أخلاقية تجعل منه إن شاء الله كما هو الهدف منه ندوة علمية فيها الرأي فيها الرأي الآخر، فيها حوار، فيها جامعة علمية مفتوحة، فيها مناقشة على المذهب الأوروبي البريطاني اللي هو حوار حر، عرض أكثر من وجهتي نظر في موضوع واحد، ترويج ثقافة التعددية، التسامح، الاعتراف بالاختلاف، فهم. احنا طبعا قلنا دائما برامج المستقلة هي مدرسة أو نساهم من خلالها في تعزيز ثقافة التسامح والديمقراطية والتعددية ومحاصرة ثقافة التعصب والانغلاق والتطرف في لدى المشاهدين العرب في كل مكان. فتحدث الإخوان جميعا، وهذا الحديث باستثناء الشيخ عثمان الخميس اللي كان منصت في أكثر الوقت، واتفقنا على المحاور الآتي. اتفقنا من الناحية العلمية أننا سوف نوجه سؤالا من جملة 7 أو 8 أسئلة اتفقنا عليها، سؤال لكل الضيوف يجاوبون عليه في الوقت قلنا بين 5 وبين 10 دقائق. الشيخ القراني قال 5 دقائق تكفي للإجابة على السؤال، وأنا قلت يكون السقف 10 دقائق، فقد يجيب الواحد من الضيوف في 5 لكن لا يتجاوز 10 دقائق. والأسئلة اللي مهتمين ببقية متابعة بقية جلسات الحوار هي الآتية، اللي عنده ورقة وقلم. السؤال الأول، كيف نتأكد من صحة الروايات المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق؟ ما هي الآلية العلمية والمنهجية للقول بأن هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية غير صحيحة؟ 2، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في القرآن الكريم؟ الروايات اللي قيلت وذكرت هنا في موضوع التحريف أو النقصان، فحتى يكون فيها قول شافي وكافي. 3، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في الشيخين، يعني في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ثم معها متصلة بعدها مباشرة قوله في الصحابة. 4، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في المخالفين، يعني في أتباع الفرق والمذاهب الأخرى، هل له روايات صحيحة معتمدة تبين موقفه من المخالفين؟ 5، ما هي معالم المواقف السياسية يعني الرئيسية طبعا الأهم للإمام جعفر الصادق، سواء كان موقفه من الحكم، من السياسة، الدولة الإسلامية إذا كان في شيء وقتها يسمى بهذا المعنى، والسياسة الشرعية، موقفه من حكام عصره ومن التيارات السياسية والثورات اللي كانت قائمة في ذلك العصر. 6، آراءه في بعض المسائل المهمة كالطلاق بالثلاثة وبعض الأمور العقدية كالجبر والتفويض. 7، أين تراث جعفر الصادق عند رضي الله عنه عند أهل السنة؟ والثامن مرتبط بها، يعني لماذا إذا كان هو أستاذ الأساتذة والأئمة والعلماء الآخرين لماذا لم يعمل أهل السنة مذاهب الأخرى السنية بمذهب الإمام جعفر الصادق وأراءه. هذه تقريبا 7 أو 8 موضوعات حددناها واتفقنا فيها. اتفقنا أنه يوجه السؤال إذا كل واحد يجاوب ويكون في الغالب السؤال ويجاوب من الجانب هذا أو من الجانب هذا وهكذا يتم الحوار، وأنه يلتزم الإخوان جميعا بالتقيد بأن تكون أجوبتهم على تلك الأسئلة اللي بحول الله لما تتم الإجابة يتبلور، تكون الناس تعرفوا أكثر على معالم المدرسة الجعفرية في كثير من الأمور الحساسة. اتفقنا أيضا أنه هذه الندوة تدور بشفافية كاملة في إطار ندوة علمية الغرض منها الخير، كل الناس اللي جوا هنا والشيخ الكرام اللي مشارك بالتليفون واحتمال الدكتور محمد النجيم اللي حيشارك معنا إن شاء الله أيضا، كلهم معتقدين أنهم جايين لندوة علمية وتحاورنا في الموضوعات بشفافية كاملة، لا هناك غرض صهيوني ولا غرض معادي للسنة ولا غرض معادي للشيعة ولا غرض معادي للشيخ الموسوي ولا غرض معادي للأخ عايض الدوسري. واتفقنا على أن يكون القاعدة كما بدينا وكما كان الإنصاف، توزيع الوقت بعدالة كما كنا نفعل وحرعها أكثر. واتفقنا على أننا جميعا المشاركين هنا خلافاتنا في الرأي تعرض هنا في المستقلة، في المستقلة طالما الأخ الأسدي عنده فرصة عشان يتكلم هنا ويجاوب مثل الآخرين، فخلافاته مع الأخ الموسوي ولا مع الأخ الدوسري يقولها هنا وليس خارج المحطة ولا خارج الندوة. وأنا رح نطلب إما من الأخ الأسدي ولا الأخ الموسوي يلخص بالذات في دعوة كل المشاهدين من كل البلدان، ما نقول من كل المذاهب، الروح اللي ينبغي أن يتابعوا بها هذه الندوة ويمكن يستفيدوا منها فائدة طيبة. تفضل السيد الموسوي إذا حبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن تبدأ هذه الندوة دار حديث مفصل وحوار طويل بين الحاضرين هنا مع مشاركة سماحة الشيخ الكوراني الهاتف لإعادة ترتيب هذه الندوة لكي يضمن أن يبقى الجو العلمي كندوة علمية تخبر ملايين المسلمين، وكثير منهم لم يكونوا يعرفوا عن الإمام الصادق عليه السلام إلا النذر اليسير، ندوة علمية تؤدي خدمة لهؤلاء المسلمين جميعا وهم إخوتنا وأخواتنا. فتم الاتفاق على أن تقسم محاور الندوة إلى هذه المحاور 7 التي ذكرها الأخ الدكتور الهاشمي، ولا يسمح لأحد بالخروج عن المحور، ويقوم الدكتور الهاشمي بتوجيه السؤال محددا إلى المتحدثين ولا يسمح للمتحدث أن يخرج عن محور السؤال، ولا يكون في الندوة أي تهجم ولا أي إثارة لكي لا يخشى أحد من أجواء الندوة. وأن نحن نعلم أن بعض الأخوة قد انتقدوا بعض المشاركين وانتقدوا الندوة على أنها أصبحت ميدانا لإلقاء الشبهات والاتهامات، فهذا الترتيب الجديد سوف يجعل الندوة ندوة حقيقية. ونحن نهيب بالأخوة جميعا من كل البلدان، نهيب بهم أن يستفيدوا من جو الحوار العلمي ضمن هذا الترتيب الجديد لكي يعرف الناس شيئا جديدا نافعا لهم عن هذا الإمام العظيم الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو وريث علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمت الندوة بهذه المنهجية الجديدة وبهذا التركيز العلمي فإنها سوف تقدم خدمة كبيرة للمسلمين في كل مكان.
شكرا لك سيد الموسى. يا أخي الأسدي أرجوك أيضا إذا كان ممكن تبلور كلمة واضحة، بالله إذا كان ممكن تكون بدون ما تستخدم فيها أنت راجل بليغ في اللغة العربية لا كناية ولا تورية، فيما خاصة في أمر حث كل الإخوان على عدم التعجل في القائد للتهم أو إبداء الخوف اللي ما له مبرر، وأن تشهد الإخوان بالشفافية الكاملة اللي نحن نناقش بها هذه الندوة ونتحدث بها ونرتب فيها في موضوعات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع مثل ما تفضل السيد دكتور الموسوي فيما يتعلق بالحديث الذي دار بيننا هنا في الاستوديو وبين الشيخ الكوراني خارج الاستوديو فيما يتعلق بالبرنامج وما يجري في قناة المستقلة، حقيقة هناك قضية مهمة جدا وهي أصل الحوار. بالطبع نحن نوافق على أصل الحوار، وهو أمر دعت إليه الشريعة ودعا إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو من القضايا التي نلتزم بها ونشجع عليها. وهناك بعض الضوابط التي إن شاء الله تعالى اتفقنا عليها، إن شاء الله تعالى نحاول أن يلتزم بها الجميع، وكذلك يلتزم بها يحاول الأخ الدكتور الهاشمي أن يضبط الحوار ضمن هذه الشروط. من بينها المحاور التي ذكرت أن لا يتجاوز عن هذه المحاور، ومن بينها أيضا العدالة والإنصاف في الوقت، وكذلك من بينها أيضا من بينها توثيق المصادر وعدم الخروج عن المصادر المعتمدة. هذا بالنسبة إلى إن شاء الله تعالى بالنسبة ما دار بيننا، وإن شاء الله يكون أمر ملزم للجميع. أما فيما يتعلق بقناة المستقلة وما يدور في بعض الأوساط تجاه قناة المستقلة، إن شاء الله تعالى بهذه الشروط إن شاء الله يندفع كل ما في يدور في الساحات وفي الأروقة وفي أذهان الأخوة جميعا، والحمد لله رب العالمين.
طبعا مشاهدي الكرام، أنا قلت للإخوان أنه حينما يأتون إلى هنا يأتون بالخيار. هنا دي والحقيقة من أهم الندوات العلمية التي تدور الآن في الساحة الفكرية يمكن العربية وفي الفضائيات العربية. فأردت من كل الإخوان المشاركين أن إذا هم راغبين وواثقين في الروح العلمية في الجولة العلمية يأتون، إذا عندهم شك ما يأتون. إحنا غرضنا جميعا نتوقع من كل الضيوف هنا هو المساهمة في حوار علمي مفيد ومخلص. أنا واثق أن كل المشاركين هنا قصدهم المساهمة في نشر الحقيقة العلمية، يجتهدون بحسب علمهم واطلاعهم ما يظنونه الحقيقة، يريدون نشرها للناس. لكن إحنا تعلمنا من البريطانيين هنا أنه النقاش بين أكثر من رأي ينفع. هذا اللي حصل، وهكذا تطور الغرب نفسه بالحرية وبالاختلاف. فنريد أننا شوية من هذا ننقله عندنا في العالم العربي. تطلب من كل الإخوان إذا أن يحسن الظن وأن يكف عن اتهام ضيوفي هنا في الندوة أو عن إلقاء التهم الجنسية، لأن هذا من بعض يدخل في باب القذف، وأن يقدموا الحسنى. وأنا أطلب من كل ضيوفي أيضا أنهم إذا وجدوا مجال للاختيار في عبارتي يختاروا الأفضل منها، حيث إن شاء الله هم ذاتا يقدموا المثال. قبل ما نعطي الكلمة أولى وعدت بها الشيخ علي الكوراني فيها خارج نطاق الحسبة ساعة الوقت،
أخو ما تكلمه
أنا أحد لك عايض الآن يتكلم من هذا الجانب. قبل ما نعطي الكلمة للشيخ علي الكوراني وعدته بحفظ أن الوقت لن تكون محسوبة ضمن التقسيم تبع هذه الجلسة، أطلب من لك عايض الدور سريع إذا كان عنده كلمة أيضا في الروح العامة يتفضل يساهم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إحسان الظن بكثير من الأخوة ومن الذين حضروا هنا أننا لم نحضر هنا إلا لإثراء روح الحوار بين المسلمين ولأجل التصحيح. لا أحد يعني يدعي من الحاضرين هنا أنه يمتلك الحق المطلق أو أنه معصوم فيما يقوله، وقد تناولنا شخصيات كثيرة في هذه القناة وخضعت للناقد والرأي والرأي المقابل. فالذي أقوله مختصرا لجميع الإخوان، يجب علينا أن نلتزم روح المحبة وروح الوحدة الإسلامية، ويجب أن نقدم نقطة مهمة وهي حسن الظن بين المسلمين. وهذا خطاب أوجهه لعموم المسلمين سنة وشيعة، يجب عليهم أن يصبروا، يجب عليهم أن يتحملوا، يجب عليهم أن يقتدوا بالصحابة وآل البيت الذين سمعوا نقدهم وتقبلوه وناقشوا هذا الأمر بروح وادعة، وكذلك العلماء من بعدهم. يا إخوان، أصحاب المذهب المتين لا يخافون من النقد ولا يصارخون ولا يطعنون في أعراض الناس ولا يتكلمون فيهم ولا يقولون كلاما حلوا أمامهم ثم إذا غادروا قالوا كلاما في أعراضهم ودعوا الناس إلى استخدام العنف واستخدام وسائل لا تنبغي بمسلم. وأنا لأنني أحسن الظن بجميع الإخوة الذين يشاهدوننا ويستمعون إلينا والإخوة الحاضرين، أدعو جميع المسلمين للتحلي بأخلاق، بأخلاق من يا أخوان؟ بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء ذاك الأعرابي وجذب بردته فنظر إليه وابتسم وأعطاه حقه. الدين دين الله سبحانه وتعالى، لا تظن أنك بتجاوزك لحدود الأخلاق هنا وهناك والطعن في الناس والكلام عليهم وتكفيرهم أنك تحمي الدين، بالعكس والله أنت تشوه الدين وسوف تشوه من تنتمي إليهم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، والله إن دين الله سبحانه وتعالى منصور. ولذلك أنا وجه الخطاب للبعض الذين يكتبون في المنتديات كلاما مقضعا في حق بعض المشايخ والطعن فيهم، أقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، إن لكم آباء وأمهات وإخوة وأخوات، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن كنتم يعني تقولون أنكم أتباع الصحابة أو أتباع آل البيت، فيجب أن يكون ذلك إيش؟ منهجا عمليا على الواقع، وكما قيل من ثمارهم تعرفهم، هل تجني من الشوك عنبا أو من الأوسج دينا، كل شجرة ترمي ثمارها، الشجرة الطيبة ترمي شجارا ترمي ثمارا طيبة، والشجرة الخبيثة لا ترمي إلا ثمارا خبيثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأضيف قبل ما نعطي كلمة للشيخ القراني في صلب الموضوع، أنني تأكدت حسب ما شفت من دراستي من كل الإخوان المشاركين في الندوة أنه لا أحد منهم، طبعا هذه ندوة في أمور جزء بحث منها بحث ديني يعني في الدين وغيره، وممكن الناس يعني أنا حضرت في ندوة مرة هنا في لندن مع رئيس تحرير جريدة كبيرة معروفة، قال أنا غيرت ديني لأسباب، فأنا سألته غيرت دينك لماذا؟ قال غيرت ديني، طلع يستعمل في العبارة I converted من البروتستانتيني لكاثوليكي، اعتبر يقول أنا غيرت ديني. ومع ذلك أنا تأكدت هنا من الإخوان أنه ما أحد من هؤلاء يكفر الآخر، حتى لدى بحث ديني من ناحية دينية للمهتمين بالأمور الدينية، كل الجماعتين معتبرين اللي يتحاوروا معهم مسلمين، وكلهم تأكدت منهم الإخوان الأربعة اللي هنا ينبذون العنف وينبذون الكراهية بين المسلمين ويريدون حوارا علميا بين المسلمين. وأنا عارف أن الإخوان اللي حيشاركوا معنا بالتليفون الشيخ علي الكوراني والأخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي اللي هو أيضا عضو مجمع الفقه الإسلامي العالمي من هذا المذهب، فإذا حتى للناحية الأكاديمية هذا حوار بين الناس يحترمون بعضهم، يرون بعضهم كلهم مسلمين، لكن نقاش علمي، فرصة في ندوة علمية شفافة وصريحة. إذا هذه هي الأرضية اللي نناقش فيها، وإن شاء الله كلام الإخوان كلهم يكون عنده وقع وصدى فعلي لدى الجميع، وأؤكد لكل من يحسن الظن أن ظنه لن يخيب إن شاء الله تعالى. الآن شيخ علي الكوراني، وإحنا بدنا متأخرين، لكن كما وعدتك توكل على الله في أرحب بك وأدعوك إلى 20 دقيقة التي وعدتك بها، إن أكملت قبلها أهلا وسهلا، وإن لم تكمل قبلها فالعشرين دقيقة مكفولة لك بتعليقات على ما سمعت في الحلقات الماضية، فالكلمة لك، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم. بس الشيخ عثمان ما تكلم، ماذا في تابع لك وله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله الطيبين الأطهار، خير خلقك، أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري ولإخواني.
أمين.
في الواقع في ملاحظات، لأنه أهم ملاحظة كنا فيها في هذا الحوار أن الشبه ما أسهل إلقائها والإشكالات، يمكنك في 5 دقائق أن تطرح إشكالات على الإسلام وتمشي، لكن جواب كل إشكال منها يحتاج إلى ساعة. فالإنصاف في الوقت أن نعطى نحن الفرصة الكافية للإجابة على ما يوجه إلينا. وهذه مسألة من زمان مطروحة مع الأخ العزيز الدكتور الهاشمي من 1.5 سنة أول ما صارت المناظرات في شهر رمضان السابق، نقول له الإنصاف يقتضي، نحن أهل الدليل، نحن أتباع أهل البيت، أهل الفكر الحر، الاجتهاد، المناظرة والأدلة الرصينة القوية المبنية من القرآن والسنة، ما نخاف من النقاش، لكن فلنعطى وقتا. مجموعة شبهات في الواقع وجهت إلينا، نطالب كنا بجبران ما مضى والإنصاف فيما يأتي. وقلنا للدكتور أنت عزيز علينا ولكن لنا حق نطالب فيه وإن طال السرى. الآن أرادوا تكملات هذه الندوة التي لم نستشر فيها أيضا، يعني مراكزنا مراجعنا مراكزنا الشيعية مع كل احترامي للأخ الدكتور الموسوي، يقول والله أنا فوجئت. على أي حال هذه الندوة الآن إن شاء الله بهذا الترتيب الجديد بحسن نية، وأما مسألة حسن النية والتعايش والحرص على وحدة المسلمين، أنا أتصور إحنا في الدرجة الأولى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول فأمسكت يدي حتى عن بيعة أبي بكر، ما كنت أتصور يقول حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام فنهضت في تلك الأحداث وإلى آخره. إذا نحن حتى مع إخواننا
يا شيخ علي القرآن، شيخ علي القرآن نعم. لو سمحت لن سمعتني أرجوك في هذه النقطة بس، لأنه حتى الأخ الموسوي هنا ذكر حتى تكون الأمور واضحة. انسجل يا أخي الأسدين حبس عني
نعم.
سجل التوقف هنا، أنا عندك الساعة أمامك. أنا أبلغت الشيخ الموسوي من قبل ما أعلن عن البرنامج، يعني بحوالي شهر ونص قبل ما نحطه في التلفزيون تشاورت معه وأبلغته وفوضت له أمر اختيار المشاركين الجعفريين في النقاش وتعهد لي بذلك، وهو الآن موجود معي على التلفزيون حتى لا يظن أن أحد بخلاف ذلك، وهو موجود يقول صحيح. أعطيني لك السيد الموسوي.
لكن أنت قلت له للسيد محمد، قلت له للسيد محمد عفوا سيدنا
فضل.
أنه راح أجيب لك واحد عنده خرطوش مثل خرطوش العوزي يوجه لكم ويعطيكم مجال للجواب.
شوف لحظة، هذا فرق بين أمرين. الآن تحكي مع ذاك، أنا كلمته أبلغته، هاو الآن موجود خليه على شاشة المشاهدة يا أخي مغرش. اسمعني بس، اسمعني بس.
شاور حول أصل الندوة، نعم كان منذ مدة ومنذ أسابيع.
أيوه.
ونحن كما تعرفون يا شيخنا الكريم تحدثنا مع الحوزة في قم وبعض العلماء كان في أماكن أخرى، لكن إنما فوجئنا من وجود في آخر ليلة آخر لحظة يعني قبل أن نسافر إلى كوسوفو سمعنا بمشاركة شيخ عثمان الخميس.
وهذا قبل أسبوع، هذا السفر هذا قبل أسبوع، مش يعني أنه قبل ليلة من الندوة، قبل ليلة من سفر السيد الموسوي. إنما أنا قبل أسبوع خبرني هو بأسماء قائمة من الضيوف، قال لي هؤلاء قائمة من الضيوف من جهتنا حيشارك. أنا قلت لي قائمة طويلة يكون عندك في الاستوديو اثنان، فأنت رتب وقل لي، وبلغته بقائمة من الضيوف اقترح علي الأخ عايز الدوسري. فهذه الناحية الفاكت يعني يسموها بريد المعطيات من البداية بلغت الأخ، لأني عارف وأنا كمان ما اتصلت بأي، اتصلت بالأمين العام لرابطة أهل البيت العالمي، فأنا قلت هو طبعا يتصل بالحوزة، يتصل بالمراجع. وقبل فترة التقيت بوكيل من وكلاء المرجع الأعلى في الثاني معاه في حديث، وهو ثقة لدي ولدى كل الإخوان المتعاملين مع الشيعة هنا في لندن من سنين. اتفضل كمل الان هذا المعتبر حتى لا يلتبس الامر على اي مشاهد او مستمع. اتفضل الان كمل الان جوهر حبيب.
يا دكتور انا اامل والذي نريد. شكرا. انا اامل يا دكتور انه نحن والإخوة السلفيين وكل المذاهب الإسلامية خاصة في هذا الظرف والهزمة اللي تواجهها بلادنا أن نكون يدا واحدة ونطرح المشتركات وحاضرين نعمل معهم، وما نخاف من المناظرات العلمية، وإنما نريد الإنصاف في الوقت لنجيب عن التهم التي توجه لنا أو الإشكالات، سموها إشكالات.
طيب.
اسمحوا لي الآن إذا تحسب لي من إسا يا دكتور الله يحفظك
الآن بس أنت اتفقت معنا، طبعا حين التهيد أنت شاركت معنا في الاتفاق على المحاور واتفقنا على النظام اللي هو سؤال سؤال ونوجهه كما تقترحت بالتحديد لكل ضيف من الضيوف. أنا قلت يجاوب في 10 دقائق، أنت قلت 5 بس خليها بين 5 و10 مرينة شوية. هذه هي الأرضية اللي بعد ما تتكلم أنت الآن الكلمة اللي وعدتك بها بعدها حننطلق فيها إن شاء الله. هل هذا هو الاتفاق؟
إن شاء الله صحيح.
بسم الله. إذا نبدأ من الآن مرة ثانية توكل على الله.
عندنا ملاحظات على ما مضى. نلاحظ المنهج اللي اعتمدوا عثمان الخميس والدوسري وغيره للطعن بمذهبنا، أنهم راحوا دوروا في كتب الجرح والتعديل عند الشيعة مثل رجال الكشي، كتب الحديث مثل الكافي، انتقي أشياء ضعيفة ليثبت بطلان المذهب أو شذوذه وغرابته. هذا المنهج منهج غير علمي، لأن الاحتجاج على أهل كل مذهب لا يصح إلا بمشهور المذهب الذي يقول به أئمته وعلماؤه. ولو صح ذلك يمكن لكل واحد أن يجمع روايات وأراء شاذة من أي مذهب ويقول يلا، خاصة مذهب ابن تيمية اللي هو فيه كثير وكثير. إذن حتى الإسلام يمكن لواحد أنه يأخذ أشياء يراها شاذة أو رواها بعضهم يقول هذا الإسلام هالشكل، كما يصور اليهود الإسلام أو بعض الناس يصورون الإسلام. هذا ما يصح، هذا غير منهج غير صحيح، هذا يسمى منهج تزوير وتهويل على العوام. يمكن يأثر آنيا لكن بعد مدة ينكشف، خاصة الآن الإنترنت، الآن الفضائيات. إذا الآن الشيعة ما عندهم فضائية، فضائيات الشيعية الآن ما يسمحوا بها النمط من الكلام والمناظرات، بكرة تجي فضائية تسمح. يمكننا أن نقول إذا بهالمنطق يمكننا أن نقول لو أردنا مقابلتهم بالمثل لضاقت بهم مقاعدهم، هذه كتبهم، عقائدهم، فتاواهم المعتمدة، مو السواد. يعني نقول جعفر الصادق الذي نعرفه هو الذي يؤمن بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وجعفر الصادق الذي لا نعرفه هو الذي يؤمن بشاب أمرد له كذا وكذا، وهكذا نمشي في توحيد والنبوة وغيره. ونقول بعدين كل جعفر الصادق الذي نعرفه ولا نعرفه كل يجيب من كتبنا، تعرفه من كتبنا يعني. المهم بعدين عندنا كثير عقيدة ابن تيمية تلمودية بأن الله شاب أمرد أزعج الشعر يلبس عليه من ذهب.
يا شيخ علي
يعني يمكن
معلش يا شيخ علي
تفضل. يا
أنا أتكلم الآن عن جعفر الصادق وليس عن ابن تيمية، هذا أمر. الأمر الآخر أنك قلت أنك من الناس الذين تحثون الوحدة الإسلامية وأن نكون يدا بيد. أنا أسألك سؤال،
أنا أجيبك أيضا. لن تستطيع تتحول فرصتي، أنا أريد بلا مقاطعة.
السؤال ده حيتقرع بينا، أنا أرجوك التزمنا جميعا والأخ لا يكرر هذا الكلام، أن نظل في موضوع الإمام جعفر الصادق.
أنا أبقى في موضوع على عيني، أبقى في الموضوع لكن هذه تهم، اسمح لي ما يخالف.
أرجوك أبقى في الموضوع.
شوف يا أخي، رواة هذه الأحاديث التي رووها هم أقل ما وثقهم أحد كما وثق جابر الجعفي، وهذه مسألة طويلة عريضة. وما يصح فتوى أنه يذكر أشياء شاذة عندنا وينتقد المذهب، يطعن في المذهب، يريد شطب المذهب بسببها، ولا يقول بها أحد من علمائنا، ومصادر الآخرين مملوءة ما يسمح لنا أن نذكر شيئا منها. طيب، مسألة الملاحظة الثانية وهي الأهم عندي، أنه المنهج في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهذا يكون جوابا لسؤالكم الأول. المنهج عندنا يختلف الأمر بيننا وبين إخواننا بالمذاهب الأخرى. هم يعتمدون بعض المصادر ويعتبرونها صحيحة، لا يجوز أن تخضع للبحث العلمي والنقد أبدا، ويجب على العلماء والناس عبر العصور أن يعتقدوا بها ويعملوا بكل ما فيها ويسلموا فيها كالبخاري ومسلم، ويقولون إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح من الجلد إلى الجلد، وأن المسلم إذا رد منا رواية واحدة كرواية الذباب أو غيرها هذا رد كله، تقبل قطعة واحدة وإلا فأنت خارج. نحن عندنا منهج آخر، منهج أتباع أهل البيت عليهم السلام. نحن نقول هكذا، كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام ثروة لكنها مواد خام، لا بد أن تخضع للبحث العلمي والنقد في كل الأجيال. فالتصحيح عمل تخصصي اجتهادي، يجب أن يكون في كل عصر مجتهدون وحرية بحث، والناس يأخذون فتواهم والحديث الصحيح والضعيف من مراجعهم. لذلك أي رواية يقرأها شيعي في المصادر ما يمكن أن يأخذ فيها، يسأل عنها مرجع تقليدها. لذلك الرواية في المصدر الحديثي مثل الكلام الطبي في مصادر الطب، يمكن للإنسان يرجع لكتب طبية ويستعمل دواء؟ لا يمكن. إذن هذه مسألة مبتوتة عندنا. شيء آخر، مصادرنا ومسائل محترمة لما ينقل في مدح الكافي في مدح الكافي نعم، لكن يجوز للشيعي أن يعمل برواياته بدون مراجعة من يصحح ويضعف مرجعه لا. لذلك نحن نصر على إبقاء مصادرنا كما هي كما وصلتنا من مئات السنين. كل مصادر الحديث السنية والشيعية يجب أن تبقى بغثها وثمينها، لأن ذلك ينفع المجتهد في عملية الاجتهاد. ونعتبر أن من مفاخر علماءنا الصدق، لأنهم رووا كل ما سجلوا، كل ما وصل إليهم وسجلوا. هناك فرق آخر أيضا في منهج التصحيح والتضعيف. في علماءنا منهجين: منهج التصحيح بوثاقة الراوي، ومنهج التصحيح بالوثوق بالصدور، وفرق بينهما. يعني منهج يقول لك إذا الرواة ثقات خلاص أنا أقبل الحديث، منهج آخر يقول لا، لابد أن تطمئن بصدوره من النبي أو الإمام المعصوم، لابد أن تطمئن بصدوره. طيب الإطمئنان بالصدور هو عملية اجتهاد المجتهد. تطمئن بصدوره يمكن من وثاقة الرواة ومطمئنيت، يمكن من شواهد وقرائن تاريخية متعددة تطمئن بصحة الحديث. إذن رب حديث فيه سند من ناحية فنية تام، لكن لا يقبل لأنه المجتهد يرى أنه يعارض القرآن أو لأي شيء آخر. رحمة الله على السيد البروجردي من كبار مراجعنا كان عنده هذا المنهج، لابد من الاطمئنان بالصدور. كان يقول، نقلوا لي عنه أنه يقول يمكن إذا شف لك 20-30 رواية تطمئن بأن المضمون، هذا المضمون صدر عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. هذا منهج أيضا فرق. هناك فرق آخر أنه الرواة المشهورين بشكل عام، هذا تلاحظوا، وعفوا أكمل نقطة، أنه نحن نشترط وثاقة الراوي. في صاحب الوسائل وقلة يشترطون عدالة لكن وثاقة. ويتعجب عثمان الخميس أنه فاسدين مذهب ولهم كتب وهم ثقات. نعم أنتوا عندكم شيعة بالبخاري ومسلم 100 راوي شيعة رافضة وتقبلون عنهم، ما يمكنك تشترط العدالة الوثاق، يعني أنه ما يكذبش. فإذا شرط الراوي أن يكون ثقة صادقا حتى لو كان مسيحي. الطبيب المسيحي نحن نأخذ بقوله، نعتبره ما دام ثقة. إذا شرط الوثاقة وليس شرط التدين ولا المذهب. هذا هو الرأي الصحيح في منهج الحديث. هناك فرق آخر أيضا عندنا في الرواة المشهورين. كل الرواة المشهورين ارجع إلى كتب الجرح والتعديل تجد في الراوي الواحد قدح وذم ومدح، في 30 رأي، في بعضهم 40 رأي. طيب هذا الراوي كيف تحسبه؟ تحسبه ثقة موثق أو غير موثق؟ عندنا بعض الانتقائيين لما يريد يوثق حديث يشوف سلسلة السند، فلان عن فلان عن فلان، ها فلان والله وثقوا واحد خلص، ذاك وثقوا واحد خلص. طيب رادي يضعف حديث، إذا رادي ضعفه شوف من ضعف هذا الراوي، يكون بنفس المصدر بسيارة علام النبلاء بتهذيب التهذيب بغير نفسهم ضعفوا، ها ضعفوا، إذا خلص سقط الحديث. هذا يسموه انتقائية، ومع الأسف هذه الانتقائية موجودة عند إخواننا في الحديث، حتى أنه الآن معتبر في التصحيح والتضعيف الألباني. الثقاف ألف 3 أجزاء في تناقضات الألباني، حديث صححه في مكان ضعفه في مكان، راوي صححه في مكان ضعفه في مكان. نحن نرى أنه لابد في التصحيح والتضعيف أن تدرس مجموع ما قيل في الراوي دراسة أكاديمية. المجتهد شو طلع في نتيجة؟ يطلع بنتيجة أنه ثقة يعتمد عليه، يعتمد عليه على طول، ويطلع أنه غير ثقة لا. مثلا جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي وثق نحو 10 أئمة الجرح والتعديل عند السنة. طيب ليش ما تقبل توثيقهم؟ عندك جماعة رووا مثل حديث أنه كان الله في عماء، حديث العماء اللي يقول أنه كان الله وكان الهواء قبل الخلق، الله والهواء والسحاب قبل الخلق يعني والمكان. طيب رواه أبو رزين العقيلي، واحد من المنتفق بدوي، والناس يقولوا عنه أعرابي قبلته. لأنه وما وثقه أحد. يمكن ثيو ابن حبان وثقه، طيب هذا وثقوه كبار. تهذيب الكبائر مثلا المزي جلد 4 مجلد 4 صفحة 465 عن سفيان الثوري قال إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك. بعدين عن سفيان كان جابر ورعا في الحديث، ما رأيت أورع في الحديث منه، جابر صدوق في الحديث. بعدين يقول زهير بن معاوية من أصدق الناس، يقول التنافسي عن وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابر ثقة. بعد يقول سمعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. شافعي ينقل عن سفيان. بعد الترمذي يقول سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، يعني أبو الحديث في الكوفة كما أن الإمام الصادق أبو المذاهب هذا أبو الحديث. إذن ليش تكلموا فيه؟ لأنه قالوا شيعي، لأنه كان يقول حدثني وصي الأوصياء جعفر بن محمد صلوات الله عليه. هذه إذن في مثل جابر بن يزيد الجعفي تطعن بالسيد الخوئي ليش وثقوا؟ نعم من كبار الثقات، نعم أدرس تاريخه. زرارة أدرس ما قيل له وعليه وقيم، ما يمكنك أن تأخذ جانب واحد وانتقائي، تأخذ لي توثيق لأبو رزين المعيدي العقيلي لأنه يقول الله يضحك وما أدري شو وتقبل وهذا ترفض، ما يمكن. إذن هذه مسألة مهمة في المتعارضات، موقفنا في مدح الراوي وذمه لابد أن يقوم المجتهد بدراسة كل النصوص كأي أكاديمي يصل إلى رأي. بهذا المقياس عندنا جابر من كبار الثقات كما قال السيد الخوئي رحمه الله. شخصيا أعتبر أن جابر بن يزيد الجعفي من أعمق العقليات، أعمق الرواة، عقلية عالية، روح شفافة، إيمان إذلال. بعدين روايات أنا أتبعها لأنها فيها المقام العظيم للنبي وأهل البيت عليهم السلام، من نوع زيارة الجامعة التي هي الملحمة، ملحمة مقامات النبي وآله ومشروعهم ودورهم في الكون والحياة. إذن جابر الجعفي يقول 400,000، هذا كلام تهريج، يعني روى 400,000 بس كم في رواياته في الكتب؟ الآن البخاري يقولون اختار من 500,000 البخاري، من 1.5 مليون. طيب كم له رواية جابر الجعفي في مجموع روايات الكتب الأربعة اللي عندنا اللي هي 44,000 وكسر، له 324 رواية. إذن ما يمكن لنا أنه نتكلم بجابر بن يزيد الجعفي بسرعة. نعم كان شديد، كان متمسك برأيه، كان شيعيا، كان يعتقد بعمق بولاية أهل البيت عليهم السلام، موضوع آخر. مسألة كلامه في الكافي أنه هذا مصدر حديثي تمدحونه، يعني كل ما فيه صحيح لا يرجع للفقهاء. راجعت كلامه عن أنه الكافي ولا في رواية عن فاطمة، عجيب. شفت بالمجلد الأول 3-4 روايات عن فاطمة الزهراء عجيبة، كيف يقول ولا رواية عن فاطمة؟ رأيت الكافي والله نقل لك هذا اللي بيسبوا الشيعة في السيتات، كثير في الروايات. منه هذه الرواية يقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبي يعني الباقر لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة. في الكافي 1527 وفي عدة روايات عن الزهراء سلام الله عليها. يقول بعدين قال سأله يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسول الله، وما أخبرتك به أمي في ذلك اللوح مكتوب؟ قال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله فهنيتها بولادة الحسين ورأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ قالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه ليبشرني بذلك إلى آخر الرواية وغيرها وغيرها. إذن لا تستعجل يا عثمان، الشيخ عثمان سابقا نقلت ومسجل بصوتك في البالتوك واحد يقول سألني عن مصدر الرواية، قلت له في الوسائل هيك، قلت له في الوسائل في المجلد الفلاني بصوت مسجل.
على مسلم يروي رواية عن أهل البيت في مسلم ويضيف لها هو يحرفها ويضيف لها كلمة نعم. إذن مقولاتك ما يمكننا أن نعتمد عليها ولا يمكن لمسلم أن يعتمد عليها. إذن هذه أيضا ملاحظة. عندنا ملاحظة أخرى حول الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه كتبت فيها ملاحظة ثالثة. أولا مع الأسف أنه في هالبرنامج مع أنه قدمت جوانب مضيئة حلوة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن بقيت جوانب أرجو أن تستوعب. الإمام الصادق أبو المذاهب، يعني مش شغلة شوية صغيرة، أبو المذاهب. طيب ليش تأسست المذاهب بعده؟ مالك ابن أنس كان يفتخر أنه رحت لجعفر بن محمد وأمر لي بوسادة. مالك ابن أنس كان بايع محمد بن عبد الله بن الحسن وأفتى بالخروج معه وأكلها سجن وضرب. وبعد وفاة الإمام 7 سنين بدأ مذهبه. أبو حنيفة مات ولم يعرف أن له مذهبا، بعدين أبو يوسف القاضي اللي سوى مذهب أبو حنيفة. بعد منا بكذا بزمن هارون الرشيد، بعد منا 40 سنة 50 سنة 100 سنة مذاهب الأخرى. طيب ليش؟ ما هي قصة المذاهب؟ وأين ذهب مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ هذه مسألة مهمة. عندنا الإخوان يقولون نحب الإمام جعفر الصادق إمامنا، أنا أقول يستعملون التقية. هؤلاء ليش يحبوه؟ والله أمس في البلتوك مثقفة سنية قالت لي والله ما بيحبوه، لأنه كان يتكلم عن ابن تيمية يكاد يبكي، يتكلم عن جعفر 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 جعفر. إذن أين الاحترام لمقام الإمام الصادق سلام الله عليه وعلمه تقول الإمام؟ عندنا نقطة أيضا أرجو أن
يا شيخ الإمام
معلش الشيخ عثمان صدقني هذه
نعم معايا
تفضل تفضل شكرا تفضل
يعني
جعفر لأني
لا
عندنا مسألة
خلينا في موضوع المناقشة
خلص
نكمل نفس لا مثل عنده مثل عنده مثل عندك بالضبط
أول شيء أول شيء لاحظ
أرجوكم لا
ما ما ذكر ولا توثيق
أرجوك عنده
كلام كلام إن شاء الله
أرجوكم قولة بعدين
لا بأس جاوبني بعدين
بعدين بعدين
رد علي بعدين
بعدين
رد علي بعدين هذا كلامك الماضي
شيخ الكوري
عندنا الإمام
شيخ الكوري اسمعني الله يرضى عليك الآن باقي لك دقيقتين فاختار بماذا تريد أن تكتب في الدقيقتين الباقي لك
كيف دقيقتين أنت اللي الكلام بالأول اللي تكلمته مع الأسدي وسيد محمد والجماعة هذا وحده
مضبوط مضبوط فعشان كده بدينا بعدين احنا بدينا معاك 9:07 توقيتنا فشلناها كله واتفقنا نبدأ 9:13 والآن 9:31 فبعد دقيقتين يكونوا فاتوا 20 دقيقة في الكلام الصافي أما الكلام الأول شلناه
أعطيني 3 دقائق الله يحفظك
هو 3 دقائق ولا تزيد فضل.
شكرا عندنا أجمع المسلمون على أن الإمام الصادق كان يعلم الغيب وأخبر بدولة بني العباس لماذا لا يبحث عندنا العلوم الطبيعية والجبر والكيمياء الغربيين احتزولها والدكتور الصغير الله يبارك فيه قدم جانب منها لو تخصص لها ليلة هذه أيضا جيدة عندنا كلام الشيخ عثمان الخميسي هزئ بالمتعة المتعة فيها آية فما استمتعتم به منهن المتع البخاري يقول فيها في مجلد 5 صفحة 58 نزلت آية المتع في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يقول هاي متعة الحج وعمر قال متعتان وكانت على عهد رسول الله وأحرمهما عندنا مسألة أخرى مسألة كربلاء والكعبة كربلاء والكعبة طيب هو لم يطرحها رأسا يجيب رواية أن كربلاء أفضل من الكعبة إذا الشيعة عندهم كعبة أخرى طيب تعال لي ابن حجر فتح الباري 13/259 يقول وكون تربته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أفضل الترب لا نزاع فيه وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة أم لا يعني إجماع المسلمين على أن تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل بضعة مني تربة الحسين من تربته ثم ماذا مستهولين هذه المسألة وهذه العظمة
المرجع عندنا المرجع المرجع كلام ابن حجر المرجع
كلام ابن حجر فتح الباري 13/259 وعم تأخذ من وقتي راح أضيف للدكتور يقول وكون تربته وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك. وإحنا أهل البيت جزء من النبي، مقامهم حقهم دنيا وآخرة، حاولوا أن يفصلهم عن النبي لن يستطيعوا. عندنا أيضا مسألة مراسم عاشوراء، روايات تحريف القرآن، عندنا مجموع اللي النقاط اللي ذكروها وما أعطونا فرصة أن نقول ما عندنا من العلم. فأنا أرجو وإن شاء الله هذا الاتفاق الجديد يكون نافعا وجيدا، أن الموضوع لما يطرح إذا فيه شبهة وإشكال من شخص المفروض أن يعطى الشخص الآخر الوقت الكافي للإجابة عليه. وإلا الآن أنا حاضر أني أطرح بخمس دقائق 30 إشكال أكف أطلع ابن تيمية وجماعته من الدين، ولازم أعطيهم مجال يدافعوا، هذا الوضع الطبيعي. وهذه هذا مطلبنا من المستقلة من سنة ونصف إلى الآن، أنه وجهت سهام كثيرة للتشيع ولمذهب أهل البيت عليهم السلام، ونحن نريد وقت أن ندافع، هذا هو. لا ضد المناظرة ولا نخاف من المناظرة ولا عندنا مشكلة مع المستقلة ولا مع السلفية.
طيب.
إذن حتى إخواننا السلفية حاضرين نتعايش معهم الآن، جاي نتعايش خاصة الآن في هالوضع الجديد والانفتاح الجديد وانفتاح المملكة وغيره وغيره، نحن نأمل بالخير، فلا نريد إثارات.
طيب.
إثارات علمية أهلا وسهلا، لكن طيب. لا تسفه رأيي وتمشي.
طيب.
أعطيني فرصة اسمع مني.
طيب.
شكرا لكم إخواني الأعزاء، وأنا آمل إن شاء الله بهالنمط الجديد من الإدارة دكتور أنه نصل إلى نتيجة أفضل إن شاء الله لعامة المسلمين وللناس جميعا، وشكرا.
بارك الله فيك على هذه المساهمة، وإن شاء الله كل توقعاتك تكون بعون الله. هذا ما نجتهد فيه. عندنا مثل في المغرب العربي يقولوا يا شيخ الكراني المتفرج فارس. طبعا الناس كثار لما يشوفوا إدارة الندوات هذه مع الجهابذة اللي معاي هنا في الاستوديو وفي التليفون، هو اجتهاد يعني بكل الإمكانيات بالساعة اللي أمامنا وغيرها حتى نوفي كل الشفافية وكل العدل والإنصاف ونفعل ما لا تفعله يمكن أي قناة أخرى في التقسيم وفي التنبيض وفي ضبط الأمور كلها على الملأ، ونجتهد إن شاء الله ربنا يوفقنا لما هو أحسن دائما وأفضل ما فيه الخير. أشكرك على مساهمتك. مشاهدي الكرام الآن نبدأ في تطبيق المنهج.
لا يستطيع.
لحظة بس أنا جيك لحظة بس أنا جيك خليها في الإجابة. لحظة أنا كنت تكلمت وهو رد. أنا أرجوك يا أخوان بالله دخلها في الجواب. أنا حجبلكم. أنا حجبلكم. دخلها في الجواب شو. بالله الله يرضى عليكم. ساعدوني في هذه ما مشكلة. نبدأ الآن مشاهدي الكرام بتطبيق المنهج الذي اتفقنا عليه. إن السؤال الأول الذي سوف أعرض على أحد الأخوين هنا على يميني أن يبدأ بالإجابة عليه فيختارهما من منهما يبدأ، هو كيف يتأكد الباحث طالب الحقيقة مهما كان دينه ولا مذهب من صحة الروايات المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق حتى يعتمدها ويأخذ بها ويناقشها؟ السؤال هذا هو السؤال اللي اتفقنا عليه الأول. فمن منكما أخ عايض وشيخ عثمان يريد أن يبدأ بالإجابة في مدة من 5 إلى 10 دقائق؟ خمس هو من 5 إلى 10، المهم لا تزيد عن 10 دقائق.
ورد على عدوين.
إذا قدرت دخلها في الموضوع أرجوك في هذه، أنت تكلمت وهو أعطيته فرصة عشان يرد، حاول تجعل لها مجال ضمن 10 دقائق. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في الكلمة التي تقدم بها علي الكوراني عن حديث جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه تؤكد القضية التي طرحناها ابتداء في سؤالنا الكبير الذي لم نسمع له إجابة إلى الآن، من أين تأخذون دينكم؟ ذكرنا أن
من أين يؤخذ الدين أو من أين الإخوان المشاركين؟
كل المسلمين من أين يأخذون دينهم؟ أنا ما قلت شيعة ولا قلت
شيعة. لا فهمت الحمد لله فهمت هذا القصد.
نعم. طيب فتؤكدوا هذه القضية وأنتم سمعتم الآن مثلا القول بأنه يمكن يكون الحديث صحيحا يعني عند مرجع الآن السابق عنده هذا الحديث صحيح المرجع الحالي لا يرى أن الحديث ضعيف المرجع اللاحق يرى أن الحديث صحيح وهكذا دواليك لا يدري الناس أين يضعون أرجلهم أين القواعد أين القواعد التي يحكم بها على أن هذا الحديث صحيح ثابت عن جعفر الصادق رضي الله عنه أو غيره من آبائه أو أبنائه كيف نعرف أن هذا الحديث فقط صحيح ويكون صحيحا إلى أبد الآبدين لماذا يتغير يكون سنة صحيحا وسنة ضعيفا وسنة صحيحا وسنة ضعيفا لماذا يكون كذلك ولذلك من غرائب الأمور وهذه تؤكد ما ذكرناه في السابق وهو وجود التضاربات ووجود اختلافات في هذه الأمور الآن سمعتم من الدكتور الكوراني يقول إن هذه الأحاديث تقبل ولو كان الراوي مسيحيا يمكن أن يكون ثقة ويقبل حديثه ولو كان مسيحيا فليكن يهوديا فليكن مجوسيا فليكن بوذيا فليكن على أي دين يقبل حديثه هذا لا يقول به مسلم أبدا بإجماع المسلمين أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون الراوي مسلما لا يمكن أبدا ولذلك ذكر أن من آل البيت الملكة إليزابيث والآن يذكر أن راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مسيحي ويكون ثقة في حديثه وذكر كلام في زرارة وأنه ثقة زرارة ذكرنا كلام علماء الجرح والتعديل في زرارة نفسه وذكرنا نقلا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه يقول لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ولعن بريدا العجلي بريد ابن معاوية ولعن مسلم محمد ابن مسلم الطائفي وزرارة يضرط في لحيته ويقول لا يفلح أبدا عن الإمام الصادق كفر على مذهب الاثنين عشرية ومع هذا يقبل زرارة على أنه ثقة من أكبر الرواة يقول يقلدون المراجع في التصحيح والتضعيف الذي أعرفه من مذهب الشيعة الاثنين عشرية أن التقليد في الفقه لا في العقيدة فكيف يقلدونهم في تصحيح حديث العقيدة التقليد في الفقه ليس في العقيدة يقول أحاديث فاطمة نحن قلنا وما زلنا نقول ليس لفاطمة حديث في رواية في الكافي أنا ما زلت أقول هذا وإن ذكر هذه الرواية التي ذكرها وذلك أن هذه موقوفات أين حديثها عن أبيها أين روايتها أنا قلت لم تكن لها رواية في الكافي لا توجد لفاطمة رواية في الكافي أيضا أقول هذا متواضعا بحسب علمي لا لم أجد رواية لفاطمة عن أبيها رواية لا أثر لا موقوف لا كلامها هي أريد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه لم أجد فليخرجوا لنا ذلك نحن قلنا ونعيد ونكرر ليست هناك منهجية لمعرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف تضارب في الأقوال تضارب في الروايات وهذا يؤكد لنا أن المسألة فوضى هذا هشام ابن الحكم يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي يعني على جعفر على الباقر رحمه الله تعالى يقول ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان أي المغيرة يدس فيها الكفرة والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم فوضى ضائع الحديث التي دسها المغيرة لا تعرف وهذه الرواية في اختيار معرفة الرجال للطوسي الجزء الثاني صفحة 91 و400 وقد ذكرنا تأكيدا لهذا ما جاء في الكافي عن أبي جعفر الثاني سئل
جعلت في ذاك. إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق. قد تكون هذه حادث المغيرة بن سعيد، كيف تكون حق؟ أليست تمحص؟ أدخل المغيرة بن سعيد عليهم كثيرا من الحديث الذي ليس هو بحديث جعفر ولا بحديث الباقر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أنا أسأل الآن، أين أحاديث علي رضي الله عنه؟ ما كانت هناك تقية في زمن علي رضي الله، كان الخليفة رضي الله عنه، أين أحاديثه؟ أين الرواة عنه؟ أين أحاديث الحسن؟ أين أحاديث الحسين؟ لم تكن هناك تقية. أين أحاديث علي زين العابدين؟ أين أحاديث محمد الباقر؟ لماذا الصادق بالذات رضي الله عنه وأرضاه؟ أتدرون لماذا؟ لأن جميع الرواة الذين ذكرنا هم من أهل الكوفة وهو من أهل المدينة. بالله عليكم، كيف يكون الصادق رضي الله عنه من أهل المدينة مولدا وسكنا وإقامة وحياة ووفاة ثم لا يروى عنه إلا من أهل الكوفة الذين اتهموا في دينهم في ذاك الزمان؟
الرواة
نعم، قلت الرواة، أنا الآن أتكلم عن الرواة. فالقصد أن الأمر فوضى، ولذلك كتب الرجال التي يعني رويت في هذا الأمر لا توجد كتب رجال تمحص الروايات، لا توجد كتب رجال تمحص الروايات. أول من ألف في الرجال حسب علمي القاصر الكشي، كل الرجال الذين روى لهم 20 و500، أقوال متضاربة في زرارة، في محمد بن مسلم، في بريد، في الأحول، وفي أبي بصير، وفي غيرهم من كبار الرواة. كافر مشرك ثم تقي نقي، زنديق أوثق أصحابنا، وهكذا مما يشبه هذه الروايات. كيف نصل إلى حديث جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ ولذلك لا تجد في هذه الكتب لا كتاب الكشي ولا الطوسي، والطوسي له كتابان، بل إن كتاب الكشي أصلا هو اختصار الطوسي واختياره، ولا كتب الحلي ولا كتب ابن داود ولا غيرهم والنجاشي، لا تجد شيئا يعني يثلج الصدر وينعم العين من روايات أحاديثهم، ولا تجد منهجا علميا رصينا يمكن أن يثبت. عندنا نحن معاشر أهل السنة يوجد منهج، الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ثم الحديث الحسن ما قل ضبط الراوي فيه، ويمشي هذا على سائر الحديث حتى حديث الصحيحين. ولذلك ما زعمه بالأمس الدكتور، أنا دائما أقول له الدكتور، يقول لست دكتورا، الشيخ حسين الأسدي، ما ذكره أمس من أن ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أويس روى له البخاري، البخاري لم يروي له منفردا إلا حديثين فقط، وكل الروايات التي رواها له البخاري غير ذلك مقرونا بغيره، انفرد بحديثين بل لم ينفرد بهما، وإنما انفرد بروايته عن مالك خاله رضي الله عنه ورحمه، حديثان فقط. ومع هذا البخاري رجع إلى أصوله. ما في مشكلة. فالقصد الذي أريد أن أقول أن القوم ليس عندهم أصول ولا قواعد في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ولا في كتب الرجال. وأضرب مثالا على ذلك من الكتب. الآن كتاب الثقيفة لسليم ابن قيس. عبد الحسين الموسوي المرجع الشيعي يقول ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم أو رواه من الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس أصل من كتب الأصول التي رواها أهل العلم، وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليها. بينما هاشم معروف الحسين يقول سليم بن قيس من المشبوهين المتهمين بالكذب، وهذا في كتابه الموضوعات في الآثار والأخبار 84 و100. مشكلة لا نستطيع من خلالها أن نعرف صحة الأحاديث، صحة الأحاديث.
هذه آخر جملة، انتهى وقت. يعني كمل النقطة اللي انت فيها، الجملة اللي انت فيها، ما أنا ذكرتك دقيقة والآن فاتت دقيقة، فإذا تحب تكمل الجملة اللي انت كنت فيها. لا نعرف ايش قلت،
خلص وقتك.
لا سمحت.
خلص. قلت لا نعرفه.
أنت ما أعطيت شوراني دقيقة زيادة.
لا مشكلة. أنا أعطيت. أنا بس الدقيقة.
أنا لا أريد دقيقة زيادة. أنا أريد أن أقول كلمة. انظروا من أين تأخذون دينكم.
طيب.
من أين تعرفون صحة الحديث صحة ما روية عن جعفر من ضعف ذلك والله أعلم.
طيب الآن في الفريق الأول أشكرك على جوابك على جوابك على السؤال ضمن العشر دقائق مشاهدي الكرام وذكركم إذن بالسؤال الأول اللي هو كيف يعرف الباحث العلمي اللي مهتم بتراث الإمام جعفر الصادق أن الرواية الروايات المنسوبة إليه صحيحة أو مكذوبة. عندنا فريق من الإخوان من الباحثين المتخصصين أيضا في تراث جعفر الصادق اللي هم السيد محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني بالهاتف. مداخلته الأولى هذه المداخلة كانت تعليق على أمور سابقة. فالآن أنا أيضا وهذا رد على الأخ اللي بعث لي من المملكة سأرشح لي ثلاثة أسماء آخرين قال لي ادعوهم. نحب نقول للإخوان إنه أنا فوضت الإخوان بمعرفتهم وعلمهم هنا تشاور مع السيد محمد الموسوي أساسا في الفريق اللي شارك من هنا ومعنا الشيخ الكوراني أيضا كلما تتاح فرصة الحديث بالهاتف نتشاور. فأنا كما طلبت الإخوان هنا أن يختاروا من يبدأ أنتم ما تعتبرون أن عندكم فريق ولا فيه الشيخ الكوراني والأخ الأسدي والسيد الموسوي قولوا لي خلينا على الوايت شوت الله يكرمك أستاذ مخلص اللحظة دي بس من تريد منكم الثلاثة أن يبدأ بالجواب على السؤال أنتم اختاروا حددوا لي السيد الموسوي أنت نقول مدير الفريق فقول لي من منكم تريد أن يبدأ.
أنا لا
نعم
خلي الدكتور
يبدأ السيد الموسوي يبدأ وعندكم معاكم السيد الكوراني على هذا الشيخ الكوراني عشان تحطوه معاكم في الحساب.
أنا خليني آخر شيء.
طيب أوكي تفضل الدكتور الموسوي إذا نحسب الآن تفضل
الشيخنا الكوراني تبون تبدأون حضرتكم
توقي
فاخر الشيخ الكوراني
تفضل تفضل سيدنا أبناء رسول الله أبناء رسول الله أحبهم وقدمهم على نفسي تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب موجه لجماهير المسلمين لعامتهم وخاصتهم ولذلك ينبغي أن تستخدم المصطلحات التي يفهمها عموم المسلمين من الشباب والطلاب وعموم الناس. السؤال مهم جدا من أين نأخذ تراث الإمام جعفر الصادق عليه السلام كيف نمحص المرويات عنه عليه السلام. هذا سؤال أساسي وضروري ولا يقف عند هذا الحد بل يأخذنا إلى سؤال أكثر أهمية وهو كيف نمحص المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الإمام الصادق عليه السلام لم يأتي بشيء من عنده وإنما نقل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توارثه عن آبائه الطاهرين سالفا عن سالف. السؤال هو الطريقية كيف تثق أنت كمسلم. الجواب واضح وهو بتمحيص الأحاديث المروية بدراسة رواتها واحدا بعد آخر فمن كان ثقة تكون روايته مختلفة عن من كان غير ثقة. من كان معروف بالكذب لا تؤخذ روايته. الأحاديث المروية يقسمها علماء الحديث إلى صحيح حسن موثق ضعيف. هناك مصطلح لدراسة كل حديث وقضية رأي المجتهد ليست قضية يقول بها المجتهد من عندياته. المجتهد إنما يدرس سلسلة رواة الحديث واحدا بعد آخر فيرى أن هذه السلسلة يمكن الوثوق بها أو الوثوق بصدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام. إنما يختلف المجتهدون في توثيق أو عدم توثيق حديث وحديث آخر في اجتهادهم في معرفة الرجال لأن هناك فرقا كبيرا بيننا نحن أتباع أهل البيت وبين غيرنا بأن الاجتهاد عندنا بابه كان ولا يزال وسيبقى مفتوحا
بضمن ذلك علم الرجال. علماؤنا لا يقفون عاجزين أمام اجتهادات السابقين، بل علماؤنا المجتهدون يجتهدون حتى في علم الرجال. ولذلك كثير من الأقوال اللي ذكرها المتحدثون السابقون في تضعيف أحد الرجال بناء على قول الكشي مثلا أو النجاشي مثلا أو غيرهما، المجتهد يأتي فيدرس كل الأدلة وبعد ذلك يقول قوله في أن هذا الراوي ثقة أم غير ثقة. علماء الحديث عندنا علماء جمعوا الأحاديث ومحصوها، ولا زالت عملية تمحيص الأحاديث عندنا قائمة إلى اليوم، وكل مجتهدين يمحصون الأحاديث تمحيصا دقيقا ولا يأخذون حديثا أخذا كتقليد أعمى للسابقين. وهذه من جوانب قوة هذا المذهب الحق ومن عوامل حيويته أن باب الاجتهاد فيه مفتوح والبحث العلمي فيه متوفر دائما دون التوقف عند اجتهاد أحد السابقين. من ميزات أتباع أهل البيت أنهم لا يرون كتابا بعد كتاب الله صحيحا بكل كلمة فيه كما يزعم أو كما يعتقد أو كما يقول غيرنا، بأن مثلا كتاب البخاري كل ما فيه صحيح أو مسلم كل ما فيه صحيح. هذه المقولة عندنا مرفوضة، لأن البخاري كان رجلا وعلماء هذا العصر أيضا رجال، كما كان البخاري عقل ودراية. علماء هذا العصر الكبار المجتهدون الكبار أيضا لهم ملكات وكفاءات كبيرة جدا، فلا نحصر العلم عند طبقة قبل 1000 عام ونبقى نجتر ما قاله السابقون. وقضية تمحيص التراث قضية حقيقة أساسية جدا، واليوم الإسلام يهاجم من قبل أعداء الإسلام، وأنا أقول ذلك لأني شهدت مناظرات، كما شهدت مناظرة في الفاتيكان سنة 1494 1994 ميلادي نعم 1994 ميلادي في الشهر 12 عندما تحاورنا مع باب الفاتيكان. لكن قبل الحوار معه، قبل اللقاء مع الفاتيكان، كان هناك حوار مع بعض متائديه، ورأينا كيف في هذا الحوار وغيرة كيف أن الإسلام يهاجم من قبل الآخرين من خلال ثغرات في الكتب الحديثية في أحاديث دسها الرواة وهي متناقضة مع القرآن الكريم وبالتالي مع العقل السليم. إذا أردت أن تأخذ بعض الأمثلة أيها الأخ الكريم المشاهد والمشاهدة،
بقي 3 دقائق
أقول باختصار في البخاري حديث يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق، يتهمه بأنه كان يفكر بالانتحار، وهذا الحديث موجود في البخاري الجزء 9 كتاب التعذير. تصور نبي يفكر بالانتحار، يريد أن يلقي نفسه من شاهق، وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البخاري. ينبغي أن يعاد النظر ويمحص ما في هذه الكتب، ولا قدسية إلا القرآن الكريم، كتاب الله هو الكتاب المقدس، أما غير كتاب الله فالرجال رجال رووا ما اعتقدوا أنه صحيح وقد يكون خاطئ، فليس اعتقادهم هو حجة من الله تبارك وتعالى. حديث آخر أيضا في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا في الأزقة، وهذا شيء لو يفعله صبي صغير نقول أنه غير مهذب وغير مؤدب. كيف تتهم هذه الشخصية الكبرى الذي قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بهذه الفرية؟ وهذه التهمة في البخاري أيضا موجود. تهم أخرى بأن النبي ينسى، بأن النبي يسهو في صلاته، بأن النبي يصلي مجنبا، وهكذا. ترى أن كتب الحديث فيها الغث والسمين. لا بد للأمة الإسلامية ولا بد للمخلصين أن يرفعوا شعار تمحيص المرويات. لا بد أن تمحص المرويات، وليس هناك مقدس إلا الكتاب، كتاب الله. كل ما خالف كتاب الله يلقى عرض الجدار، وهذا ما علمنا إياه الصادق عليه السلام. أريد أن أختم بأن عثمان الخميس ذكر أمس واليوم أيضا كرر بأن الكافي ليس فيه حديث واحد عن فاطمة الزهراء، وهذا ادعاء أسف أن أقول أنه كاذب، لأن هناك 25 حديث عن فاطمة الزهراء في الكافي.
مثال
قال أيضا، اسمح لي أنا ما عندي وقت، قال أيضا هناك عن الجواد حديث واحد، وهذا فاكس جاءنا من مؤلف كتاب عن الإمام الجواد وهو السيد محمد القدويني الحسيني، مؤلف موسوعة أحاديث الجواد، يقول في الكافي، هو أحصى في الكافي أحاديث عن الجواد عليه السلام 200 حديث 96 منها
فقط
200 حديث
16000.
اسمح لي، لا لا
انتهى الوقت، فكمل العبارة اللي تقول فيها.
العبارة فقط أقول أن الإمام الجواد له في الكافي 200 أو قال أكثر من 200 حديث. الإمام الهادي اللي قال عنه عثمان الخميس ليس عنه حديث واحد، هناك 100 رواية في الكافي عن الإمام الهادي. العسكري اللي ادعى عثمان الخميس أنه عنه 7 أحاديث أيضا الموسوعة تثبت أن في الكافي أكثر من 50 حديث عن الإمام العسكري. أقول إذا سقطت، إذا سقطت أماكن موجودة عندي هذا الوقت طويل، كلها موجودة في الأجزاء والصفحات، لكن إذا سقطت المصداقية وأخذنا نكذب في النقل، فأين أين الثقة فيما نقول؟ نحن اتفقنا الآن ثانية، اتفقنا ثانية أن نبدأ بآية جديدة وأن لا نستشهد إلا بالروايات الصادقة.
سيد المنسوي أشكر جزيل الشكر حضرتك الآن، أنت يعني هذه من ناحية المنهجية مضبوط، أنا أرى من عندك أنت هذه المعطى، وأرى هنا إحصائيات وصوف وروايات. أنا الآن إيش أطلب منكم؟ الآن عندي هنا كل الروايات اللي ذكرها من
المصدر واحد،
وهنا أنت
5 صفحات
مضبوط، وأنت هنا فيها بالمجمل إن أراد فلينظر الكافي 197
مش مجمل مفصل، هذا انا قرات الصفحات.
لا 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 اسمح لي
رقم الصفحه،
لا لا اسمح لي
والمجلد
انا قصدي اطلع كل منكم اذا تحبوا على نعطيه الاحصائيه تبع الاخر احسن، هو في كلام في الوقت اللي مازال عندنا الاخلاقه دي حبيت عنده فرصه بالكلام والاقعاد الدوسري، فانا قصدي كل واحد يجيب رواياته ومصادره ونحاول ان شاء الله نمحصها من ناحيه علميه واكاديميه. لحد الان الحوار ماشي طيب وكل واحد يتكلم في مجاله، وبشكل عام أنا لاحظت حتى الأخ الشيخ علي الكوراني قال الشيخ عثمان الخميس، ولاحظت الأستاذ الشيخ عثمان الخميس قال الدكتور علي الكوراني والشيخ وقال أيضا الدكتور علي الكوراني
الدكتور حسين الأسدي
وقال لا
استعمل قال علي الكوراني
أنا سجل
أنا وأقول علي الكوراني
شوف قال الاثنين قال الاثنين
وهو يقول عثمان
قال الاثنين قال أنا هو استعمل الاثنين
أنا ما عندي تقية ولا عندي نفاق
لا 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 أنا سجلت هو استعمل الاثنين
لا تقول عن التقية
باي لحظة يا أخوان أنا أقول كلمة طيبة
أنا ما أتكلم
يا أخوان براح أنا سجلت لما الكلام جاري اسمعني لما الكلام جاري يا أخي سجلت مرة من الشيخ الكوراني قال الشيخ عثمان الخميس قال ورد عليه عجبتني كتبت ورقة فأثناء كلام الشيخ عثمان الخميس قال مرة علي الكوراني لكن سجلت مرة قال الدكتور علي الكوراني عجبتني برضو سجلتها لما أشار لك أنت قال الدكتور الأسدي أو الشيخ الأسدي عجبتني أنا شاعر أنه زي ما قال لحد الدوسري امبارح إحنا أيضا الطلاب يشوفوا في الندوة والشبان فيشوفوا برضو مع أهمية الموضوعات قواعد حلوة في الأدب في هذا الحوار وهنيكم عليها وأحثكم عليها جميعا إن شاء الله في مخاطبة بعضكم بعضا والآن جاء دور الأستاذ عايض الدوسري للإجابة على السؤال الأول اللي اتفقنا عليه جميعا. فاكر سؤال كيف نتأكد من نسبة الروايات المنسوبة من صحة الروايات المنسوبة للإمام جعفر الصادق في ضوء السؤال أساسا في ضوء ما قيل حتى يكون في تفاعل في الحديث بين المشاركين جميعا. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لقول الحق. جو الحوار جميل ولذلك أشرع فيه مباشرة. قبل ذلك وعقب بتعقيبات بسيطة، حينما نعلم أن الكافي فيه 16,000 رواية ويكون لفاطمة رضي الله عنها إن سلمنا بذلك مجرد 25 رواية من خلال 16,000 رواية، فوالله هذه مصيبة. ويكون للإمام المعصوم الجواد فقط 200 رواية ويكون للهادي 100 رواية، فهذه مصيبة كبيرة جدا حينما يكون عندنا موسوعة ضخمة فيها أكثر من 16,000 حديث لا يكون فيه نصيب ومقدار ومكانة فاطمة إلا 25 حديث. قضية انتحار النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء من ضمنهم الخلال أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام الزهري وليس بمسند.
قال التفكير أنه هم مش أنه انتحار
البخاري.
أنا عارف الصيغة هو حتى سيد الموسوي قال أنه هم أو فكر ما قالش انتحار عشان اللي جو الآن ما يتبه للغرفة. هو قال انتحار، هو قال انتحار.
طيب
حبيت صح يا أخ عايز. أنا فقط الهم أو
البخاري ليست مسندة. ما قاطعناكم يا أخوان
في البخاري موجود.
طيب ما قاطعناكم يا أخوان. هذا من وقتي يا شيخ.
تفضل يا
طيب. ذكر الأستاذ علي الكوراني أنه يحرص على الوحدة الإسلامية، ونقول والله إننا لصادقون في الحرص عليها، ونتمنى منه أن لا يؤلف الكتب التي تطعن في الصحابة ويؤجل مشاعر أهل السنة والجماعة ويجعلهم غاضبون، لأنني والله لو طعن أي إنسان في أب سني لن يكون غضبه يعني أشد من طعنه في عمر رضي الله عنه، و كتابه تدوين القرآن طعن في عمر رضي الله عنه وقال فيه كلاما والله لن أقوله أمام المستمعين. فنريد وحدة صادقة، لا نريد أن نقول أمام الكاميرا شيء وخلف الكاميرا شيء آخر. نرجع إلى موضوعنا، كيف يمكن أن نميز الروايات الصحيحة لجعفر الصادق ولآل البيت رضوان الله عليهم؟ أنا أرى ثلاثة أمور. أول شيء، لا بد هناك من ضبط لعلم المصطلح وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وقد تفضل الشيخ عثمان الله يحفظه ببيان هذه المسألة. أنا أقول أيضا من الشروط لابد أن تكون الرواية غير مصادمة لأصول الإسلام، كأن يكون فيها غلو أو طعن في القرآن الكريم، أن لا تكون في هذه الرواية مصادمة لا تكون مصادمة لوحدة المسلمين. أيضا يجب أن نعظم العلماء المصلحين الذين ينقون التراث. قال الأستاذ علي الكوراني أن صحة الحديث فيها اختلاف في المدارس، فيمكن أن تعرف بثقة الرواة أو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم. كيف؟
الوثوق بالصدور.
أي نعم، الوثوق بالصدور. طيب أقول مرة معنا بالأمس أن
لا تنظر في الشاشة اللي أمام محمد.
طيب أقول مر معنا بالأمس أن المرجع الشيعي الكبير الخوئي أبو القاسم الخوئي وثق رجال رواية فيها طعن صريح في القرآن وسلامة القرآن. إذن هو الآن الكوراني يبين لنا أن ثقة الرواية عن طريقين، إما عن طريق ثقة الرواة أو الإطمئنان بصدورها. إذن الآن الخوئي يرى، طبعا هو قلنا سابقا أنه لا يرى قضية قال أن تحريف القرآن خرافة، مع أن المرجع الكبير الأصفهاني رد على الخوئي وقال هذه ليست خرافة وهذا مجازفة في الكلام. الآن سأتي لك بكتابه. فأقول إذا هو وثق الرواة، الآن سأتي بالكتاب لا تستعجل. طيب أقول أنه وثق، طلع لك الكتاب.
إيه مو أنا عارف منه هذا الشيء، تكلم عن شخص ما نعرفه.
لمحات صاحب اللمحات
من راح حول القرآن
هذه الأصفهاني
مو مرجع ولا مكتب.
آية الله العظمى،
آية الله
هو يكتب قدام إسمه
وكم غيره 1,000 يا دكتور.
هو يكتب سماحة آية الله العظمى السيد العلامة
بصراحة مش عارف
الفاني الأصفهاني
الفاني الفاني
بس سمحت لك حتى تابع الكلام فأقول أنه وثق روايات تحريف القرآن طبعا أنا أشهد
الرواة مش الروايات
أي نعم
وثق الرواة
أي نعم فأنا أقول أشهد لله أن أي كلام ينسب لجعفر الصادق أو آل البيت رضوان الله عليهم تحريف القرآن فوالله هم منها براء إذن هم هو وثق الرواة الأمر الثاني أنه قال كلاما واسمعوه بأنفسكم حيث قال
من قال
الخوئي
الإمام الخوئي رحمه الله عليه
قال إن كثرة الروايات يقصد رواية التحريف تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان لذلك وفيها ما روي بطريق معتبر إذن
أكمل العبارة
طيب أنا عندي العبارة هذه
لا
إذا جاء دور
صفحة
صفحة 226 فأنا أقول إذن الخوئي ذكر مع اضطراده في قضية نفي التحريف يوثق الرواه ثم يقول أنها صدرت بطريق معتبر أنا أقول هل يرضي الشيعة إخواننا وجميع المسلمين أن يطعن في كتاب الله أليس كتاب الله سبحانه وتعالى هو الثقل الأكبر أليس كتاب الله سبحانه وتعالى هو محل إجماعنا أنا أقول لكل أخ لديه هذا الكتاب هذا لا أظن بيت شيعي يخلو من هذا الكتاب مفتاح الجنان مفاتيح الجنان افتحوا صفحة 66 أعمال نهار الجمعة يقول العمل السابع افتحوا يا إخوان وأنا قد أكون مخطئ في النقل افتحوا معي ولا تأخذوا مني شيء إلا وأنتم تفتحون معي قال أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قبل طلوع الشمس 10 مرات ثم يدعو ليستجاب له إلى أن قال ثم إذا فرغ من الصلاة أخذ في قراءة سورة إنا أنزلناه واعلم أن لقراءة آية الكرسي على التنزيل في يوم الجمعة فضلا كثيرا يقول في الهامش قال العلامة المجلسي آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليني هي كما يلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هذه الرواية وثق رجال الخوئي صححها المجلسي وصححها الجزائري هذه الرواية واضح فأنا أقول وهذا آية الله الأصفهاني وهو مرجع يقول قد نشأ القول بالتحريف استنادا إلى الأخبار واستظهارا منها
هذا مو حديث
فالقول القرآن من الأخبار
علي قال لي
يتكلم عن اضطراب
الروايات عن اضطراب الروايات
ما يخالف ياتي في بحث تحريف القران وليذكر هذه الروايات
طيب يا
كما لا مو صحيح هذا مو صحيح
لا لا
لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا كان يتكلم على شيء
هو الآن قال لي الشيخ الموسوي يتكلم في حديث البخاري وفصل فيه في موضوع الرواية صح ولا حديث البخاري انت عارف كذا فقال حبيت نقول انه فيه روايات مضطربة غير منطقية قال لي هذا كلام اقول له ايش رد علي
هو الآن قال لي اسمعني يا أخي
انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على السيد الموسوي يا أخي انت ما اعترفت على
الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة.
إذا طلعت
أنت والحضين.
إذا خرجت خارج. أرجو الأخبار والروايات. أقول الأخبار والروايات في المنهج.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
تكلم في المنهج.
اسمعني.
مو في الرواية.
يا أخي.
أنا معك.
يا أخي.
علي أتكلم بالمنهج.
أنا ما أدري البخاري.
حتى سيد المسلمين.
أنا
أجيب
لك الحديث.
خليه يجيب الروايات.
خليه
يكمل وقته وتكلم.
هذا هروب. هذا
هروب.
ولا ينبغي.
يا سيد
المسلمين. دعني. آخر من يهرب أنا. أنا ما أهرب. لكن أنا أقول
بطل الحوار بينك. حتى الحق
منك. تفضل.
اسمع.
تفضل خليك. بس لا يخرج.
أرجوك.
لا يخرج الموضوع.
أرجوك لا تورد الرواية في هذا وفي غيره إلا وأنت ربطها بالسؤال الرئيسي. اللي هو كيف نعرف رواية صحيحة أو رواية خطأ.
وهذا الذي قلت. إذن 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 قلت أن تحريف القرآن أمر منكر، ومع ذلك روي بأسانيد رجالها ثقات، ومطمون مطمئن إلى مضامينها أنها صدرت من المعصوم. وهذا آية الله المرجع الكبير الأصفهاني الثاني يقول إن فقد نشأ القول بالتحريف استنادا إلى الأخبار واستظهارا منها. فالقول بأن هذا الرأي خرافة إفراط في التعبير، إذ أن وهذا الكلام اللي أريد أن أقوله، قال إذ أن الخرافة عبارة عن الخيالات الفاسدة التي لا أساس لها أبدا، والقول بالتحريف وإن كان اشتباها هو ينكر تحريف آية الله. هذا أنا إنسان أحب الإنصاف وأحب الاعتدال، وإن كان اشتباها إلا أن له منشأ وهو الأخبار. واضح
وجود في علاقه
بيننا وجود في طرق الشرع
ما كان ما كان
لا العفو
تفضل ما كان خالد كلمه كنت دوله المعيه
خلاص
فكمل يا اخي
ركز فعدم وجود اليه لضبط الاخبار جعل كثيرا من علماء الشيعة يؤمنون بتحريف القران. فهذا السيد نعمه الله الجزار يقول ان الاخبار الداله على تحريف القران تزيد على 2000 حديث، وذكر الى ان ذكر ان القران الذي نزل 17000 حديث. اذا نحن نطالب بماذا؟ نطالب بقضيه ضبط الروايات وعدم الاختلاط، فإذا عارضت كتاب الله سبحانه وتعالى يضرب بها عرض الحائط. وهذا نعمة الله الجزائري يقول إن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. إذن
ما في لك دقيقتين الآن.
طيب إذن ما هي الآلية في ضبط هذا الأمر؟ نأخذ آخر ذكر قضية سهو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ان اهل السنه ينسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام.
قال ان البخاري من واحد الان انا اشوف من وقتي انا كل واحد يقول قال فلان قال العالم فلان ولا يذكر اسم فيه على الاطلاق.
كلام جميل.
كلنا فئه واحده الان.
كلام جميل. ونحن نرحب بالمعتدلين والله. فهذا الصدوق يقول كان شيخنا محمد بن حسن ابن احمد بن الوليد يقول اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم قال إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عجب ولا غرابة حينما يدعو الأستاذ علي الكوراني إلى توثيق حتى الراوي غير المسلم، فهذا الشهيد مرتضى فهذا الشهيد العلامة مرتضى المطهري يذكر في كتابه صفحة في كتابه الإمام علي صفحة 179 يقول لك إذا تجاورت النحل وتعاشرت تبادلت العقائد والأذواق وإن تباعدت في شعاراتها. من ذلك مثلا سريان عادة التطبير، أي ضرب الرؤوس بالسيوف القامات وضرب الطبول والنفخ في الأبواق من الأرثوذكس القفقازيين إلى إيران، وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم. إذن التطبير إذا نحن أصبحنا نعمل أمور عبادية ليست لآل بيت ولا لها سند، وإنما من يعني رؤية ناس يفعلونها وفعلناها. وهذا مرجع كبير من مراجع الشيعة وهو محمد الخالص وهو الخالصي، وكتاب اسمه علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات. هذا
اخي على جثتي انت فاضي دقيقه. ما هو خلاص رايك في موضوع كيف ناخذ الروايه؟
هذا هو النص. اختم بهالكلام. هذا مو كلامي انا، كلام مرتضى، كلام محمد الخالصي رحمه الله يقول يجب على المجتهدين أن يحرموا رواية وقراءة أحاديث الغلاة وأدعيتهم، ومن جملة ذلك الحديث الذي يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام قرأ القرآن عند ولادته، أي قبل 13 عاما من البعثة، وكذلك الأدعية الموضوعة، ومن ضمنها لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، وكذلك الدعاء الذي سموه دعاء الفرج وسنده رؤيا منام، وفيه يا محمد يا علي يا محمد يا علي، وأمثال ذلك من الأحاديث الموضوعة. وعلى المجتهدين واجبات أخرى غير أن ذكر لا يناسب، إلى آخر هذا الكلام. فهذا العالم، أنا بس أختم بسؤال أقول، هل في أحاديث صححها علماء الشيعة؟ طبعا ممتاز، ألوف معلش اسمح لي ثواني بس. طيب
لا
عشر ثواني أقول إذا كان علماء الشيعة يحبون آل البيت وصححوا أحاديث، أنا أسأل سؤال، هل هناك 100 حديث أو 1000 حديث أجمعت الشيعة كلها على صحتها؟
طيب أوكي، هذا السؤال سجله عندنا. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام. من كلام بالذات من كلام الأخ السيد محمد الموسوي وكلام الآن الأستاذ عايد الدوسري، تمحيص المرويات قضية رئيسية يطالب به السيد الموسوي حتى في مرويات
طبعا
عديد من المحدثين. يقول له الأخ عايد الدوسري، هل محصتم أنتم روايات معينة واعتمدتوها أو تواتر عليها نقول يعني اعتماد من طرف المجتهدين؟ ففي واضح أهمية التمحيص، ما هو دور بالذات علماء المعاصرين في التمحيص؟ هذه مسألة الآن فنية قاعدة تتضح من المناقشة. الآن إذا أنت ما زلت يا أخي الأسد يعني كلامك أنك أنت تحب تكون آخر المتحدثين في الشيخ القراني، إذا نقدر نبدأ.
إذا يعذرني الشيخ بس أتكلم
أنا الآن فقط حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة يا سيد الموسوي، الآن المداخلة لكم. فالشيخ القراني، أعطيني الشيخ القراني معنا على الخط. الشيخ القراني
نعم نعم
مرحبا بك.
نعم نعم
أيضا
نعم،
الآن الشيخ الكوراني الشيخ الكوراني حضرتك معانا ومعانا الشيخ الأسدي وعشر دقائق زي الآخرين. فالأخ الموسوي يقرر من الإخوان تحب يبدأ يتكلم.
عفوا وزير بخان وقت البرنامج
والله ما داري الآن، أنا بس المهم اللي حياخذ الآن حياخذ 10 دقائق ولو انتهى حنكملها له في الحلقة الجاية. فالموسوي لو سمحت تحدد مين من الإخوان يبدأ.
سمحت الشيخ الكوراني تفضلون.
طيب اوكي الشيخ القراني الدكتور موسى قاعد تفضل. اذا 10 دقائق
اخينا الاسدي الله يحفظه وشكرا لكم. اولا انا اقول الشيخان، الشيخ عثمان وهو الشيخ عايض حتى يفرح الدكتور محمد
الله يحفظك بارك الله فيك.
لماذا اكثر ما روينا عن الامام الصادق عليه السلام، والواقع كما يقول الشيخ عايض أنه مصيبة عن الزهراء سلام الله عليه 25 رواية وعن الإمام الهادي قليل. نعم والله مصيبة، لأنه 6 أشهر بعد أبيها وبالظروف الظلم وعندنا رواية شهيدة، وين في الفرصة حتى تروي؟
أرجوكم لا مقاطعة. تفضل شيخ كولد سجلوا بعدين.
عندنا الإقامة الجبرية على الأئمة، قتلهم، قصر حياتهم. الإمام الصادق أطول الأئمة بعد الإمام المهدي عمرا، وبعدين صارت الظروف في وقته، وأمير المؤمنين عليه السلام رواياته بالمئات وبالألوف عندنا ما بيعرفوها. ومسألة كتاب سليم، شكرا لك يا شيخ عثمان على كتاب سليم ابن قيس الهلالي العامري النجدي، أول مؤلف في الإسلام كتب عن الوجه الآخر المعارضة، ووفاته ب78 وكان مشرد من الحجاج وكتابه معه. هذا الرأي عالم سيد هاشم، معروف سيد هاشم ما يرى رأي مشهور علماء الشيعة، فما يمكنك أن تحتج عليهم. ولا أنت يا شيخ عايض بالشيخ مطهري والخالصي وصلت للتطبير ومراسم الإمام الحسين، شو غاستك هذا؟ ناس بضربوا روسهم، ما وصل لراسك أنت. واللي مقلدين للمطهري والخالصي يعملوا برأيه، المقلدين لمراجعين يعملوا برأيه، ومشتبه أيضا المطهري في كلامه هذا. بالنسبة للمدينة والكوفة كيف رووا؟ عجيب، يعني يجب أن يكون الراوي في نفس بلد اللي يروي عنه، ما كان يبذل الحاج بروحه. الإمام الصادق ما قضى سنوات بالإقامة الجبرية هناك، هذه إصرار على هذه الشبهة ما أعرف ليش. بعدين الدس في الأحاديث مشكلة عامة، أجيب لك أنا أنواع الدساسين. عبد الكريم ابن أبي العوجاء كم كان يدس لزوج أمه حماد، ابن حماد زوج أمه اللي تزوج 100 امرأة، ما كان يدس. واحد يقول أنه راح لعبادان